بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. ثم أما بعد، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا بكم في بيت من بيوته وبعد فريضة من فرائضه أن يجمعنا بكم في أعالي الجنات، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدخل في الموعود الكريم. قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. نستكمل الحديث إخواني الأفاضل في هذه الليلة عن القواعد التربوية من السنة النبوية، وقد أخذنا جملة من هذه القواعد. من القواعد النبوية في باب التربية الحرص على دعوة الأبناء إلى الخير، ولا أدل على ذلك مما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام للنبي صلى الله عليه وسلم يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض وكان في الموت أي في مرض الموت زاره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم، أي يدخل في الإسلام. فنظر هذا الغلام إلى أبيه وكان عند رأسه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، كنية النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني أسلم ثم قضي يعني مات، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، إن دل على شيء فإنما يدل على الحرص على دعوة الصغار إلى الخير. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو هذا الغلام وهو على غير الإسلام إلى الإسلام، وهذا من توفيق الله عز وجل لهذا الغلام أنه أسلم في الأوقات الحرجة، في آخر لحظة من لحظات حياته يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في الإسلام. فإذا كان هناك الحرص على دعوة الصغار إلى الإسلام لو كانوا غير المسلمين، فالدعوة إلى المعاني الشرعية أعظم وأعظم، دعوتهم إلى وتعليمهم وتوجيههم في أبواب العقيدة وفي أبواب الفقه والأخلاق وغيرها، والحرص على نصحهم من الأمور العظيمة جدا. ينبغي أن يحرص يعني الآباء والأمهات على دعوة الأبناء في أبواب الصلاة والقيم الأخلاقية وغيرها من الأبواب. يكفي شرفا لهم أن يحظى الآباء بعد ذلك بابن صالح يدعو لهم، يعني أعظم ما يورثه الأب بعد وفاته الأبناء الصالحين الذين يذكرونه بالخير ويدعون له ويستغفرون له. أيضا من القواعد التربوية النبوية مواساة الصغار في الأحزان، مواساة الصغار في الأحزان. النبي صلى الله عليه وسلم من اطلع على سيرته وجد أنه كان حريصا على المواساة، سواء المواساة لأهل الابتلاء أو المواساة للمرضى أو المواساة لمن فقد حبيب أو قريب. ومن جملة ذلك ما حدث في استشهاد جعفر، لما استشهد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أم المؤمنين عائشة أنهم يبكون ولا يسكتون، يعني النساء في بيت جعفر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتهم وقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه، قال: ادعوا ابني أخي. قال عبد الله بن جعفر: فجئنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أفرخ، إشارة إلى أنهم صغار في السن. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحلاق فحلق شعرنا، يعني ربما كان الشعر طويل، فحلق شعرنا، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا محمد فإنه يشبه عمنا أبو طالب، وأما عبد الله فيشبه خلقي وخلقي. يقول عبد الله بن جعفر: فجاءت أمي تشتكي اليتم، أن الأبناء أصبحوا أيتام بعد استشهاد جعفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتخشين العيلة، يعني تخافين الفقر على الأبناء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخافي، فأنا وليهم في الدنيا والآخرة، فأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وجه الشاهد من هذه الحادثة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المواساة، المواساة لهؤلاء الصغار الذين فقدوا أباهم. النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بالحسنى ودعا لهم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفهم في الكلام. فالمواساة والتخفيف للأحزان ليس حكرا على كبار السن، بل حتى الصغار إن دخل في أنفسهم شيء من الحزن، لا سيما بفقد حبيب أو قريب، فإنه يشرع الإنسان أن يحرص على مواساتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من القواعد التربوية المهمة اختيار الوقت المناسب للحديث مع الأبناء. جاء في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، ثم أسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا أبدا. هنا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الوقت المناسب لمخاطبة عبد الله بن جعفر، هم في خلوة مع بعضهم، رديف النبي صلى الله عليه وسلم، الوقت مناسب لتوجيه كلمة أو نصيحة له في هذا المقام. وكذلك على الآباء والأمهات اليوم أن يختاروا الوقت المناسب في الحديث مع الأبناء، كما أن يعني سائر الناس يحبون أن يكون إلقاء الحديث إليهم في الوقت المناسب، كذلك الصغار ينبغي أن يحرص الإنسان على أوقات القابلية، أوقات القابلية. يعني لما تأتي بالابن وقد أجهده التعب طول اليوم، قبل النوم تكلمه، لا ينفع مثل هذا الكلام، أو تحضره بعد اللعب والإجهاد الشديد حتى تكلمه، ما ينفع. يختار الإنسان الوقت المناسب لإبداء الكلمة، لإبداء النصيحة التي تدخل في الآذان فتقر في القلوب، وليست تلك النصيحة التي تدخل من الأذن اليمنى ثم تخرج من اليسرى، بسبب عدم اختيار الوقت المناسب للنصيحة. فيحرص الإنسان على يعني حسن اختيار الأوقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من القواعد التربوية الحرص على حفظ الأبناء من أبواب الشهوات لا سيما بعد فترة البلوغ. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر توجيه الأبناء وأمرهم بالصلاة وضربهم قال صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع. فرقوا بينهم في المضاجع، الأبناء في البيت الواحد في مرحلة البلوغ يفرق بينهم في المضاجع، سواء من نفس الجنس بين الذكور أو بين الذكور والإناث، وهذا من باب الحفظ لهم، وهذا وهم أقرب الناس وفي البيت الواحد، لكن الشريعة تحرص على حسم مواد الفساد التي ربما تدخل على الأبناء، وهذا الأمر اليوم واسع، والواجب والأمانة على الوالدين أضعاف أضعاف، لأن أبواب الفتن وأبواب الشهوات كثيرة جدا لا سيما بعد التطور الحاصل في يعني عبر وسائل التواصل والأجهزة الحديثة، فربما تدخل هذه الأمور، وربما يكون الأب حريص على تربية الأبناء على الحياء والعفة والقيم التربوية في هذا الجانب، لكن يذهب إلى المدرسة يسمع كلمة أو يرى موقف ربما يهدم كثير مما بناه الأب، فيحرص أن يكون سادا لهذه الأبواب، يعني أبواب الشهوات التي ممكن أن تدخل على الأبناء، لا سيما إذا وصل الأبناء والبنات مرحلة البلوغ المرحلة الحرجة، هناك أسئلة تلقائية تأتي إلى أذهانهم يريدون إجابتها، الآباء والأمهات ينبغي أن يتحلوا بالحكمة حتى يوصلوا الفكرة السليمة لهم، وفي الوقت نفسه يحفظونهم من هذه الشهوات. أيضا من القواعد التربوية المهمة التلميح إلى التأديب. النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته لم يأتي عنه يوم من الأيام أنه ضرب أهله أو ضرب أبناءه أو أحفاده أو ضرب صغيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أمر وفيه إشارة إلى نوع من أنواع التأديب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علقوا الصوت في البيت حيث يراه أهل البيت. تعليق العصا في البيت، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اضربوهم، لا، مجرد التلميح إلى الجانب التأديبي هذا له أثر في النفوس، له أثر في النفوس، يعني لو وجدت العصا ولم تستخدم صدرت بعض السلوكيات من الابن ممكن يقول الأب: ها العصا موجود، يشير هذه الإشارة، هذا تلميح إلى التأديب. وسائل التأديب كثيرة جدا، يعني ممكن الأب يعرض عن الابن، يشوح بوجهه عن الابن، ممكن يحرمه من المألوف من الشيء اللي يحبه. اليوم أهل التربية يقولون أرقى وسيلة في تأديب الأبناء حرمانهم مما يحبون، متعلق بالأجهزة، متعلق بشيء تحرمه مدة 3 أيام أسبوع له أثر في نفسه. لكن وجه الشاهد أن هذا الحديث إشارة نبوية إلى وسيلة في التأديب، وهي وجود العصا في البيت، ليس للضرب، لمجرد الإشارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حيث يراه أهل البيت. وهذا من رقي الإسلام في التعامل، وهناك منهج كامل نبوي في باب التأديب. أيضا من القواعد التربوية، ولعلي أختم بهذه القاعدة، تعليم الأبناء الأمور الدنيوية، تعليم الأبناء الأمور الدنيوية حتى يتقنوها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سنن أبي داود مر بغلام يسلخ شاتا، وهذا الغلام طبعا يسلخ الشاة لكن لا يعرف كيف يسلخ الشاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعال أريك، تعال أريك يعني كيف سلخ الشاة. قال فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد وبين الجسد، جسد الشاة، حتى وصلت يد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبطه لسلخ الشاة باليد. اليوم نرى هذا عند الجزارين، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذا الغلام كيفية سلخ الشاة، مع أن هذا أمر يعني أمر دنيوي، وهذا يعني لو الإنسان كيف يتصوره النبي صلى الله عليه وسلم يعني خليفة المسلمين وعنده تبعات ومسؤوليات الدعوة وغيرها، يمر على غلام لا يحسن أمر من الأمور الدنيوية، يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمه. وأيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا امرأة وقال دعي غلامك النجار يصنع لي أعواد خشب أجلس عليها، يعني منبر الخشبي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجلوس عليه، وهذا فيه تربيتهم على بعض الأمور الدنيوية. يحرص الإنسان على تربية الأبناء على إتقان بعض هذه الأمور الدنيوية. هذه كانت يعني تطوافة من خلال 4 محاضرات، وقفنا على 25 قاعدة نبوية مهمة في تربية الأبناء، لو طبقها الإنسان لوفق توفيقا عظيما، إذ أنه يستلهم من المعين الثر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأبناء. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسابيع القادمة مع سلسلة جديدة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.